أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال حول عقد البيع، وقد توقفنا عند قول المصنف: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن، أي وإن كان تقدم الإيجاب على القبول أحسن من تقديم القبول على الإيجاب، بل قيل بتعينه، باعتبار أن القبول كأنما هو جواب لطلب، جواب لطلب. فعندما يكون جوابا فلا بد وأن يسبقه طلب، لا أن يأتي الطلب بعد الجواب، وإنما يأتي الجواب عادة بعد الطلب. بل قيل بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة. إذا كنا نشك هل يصح تقديمه أم لا يصح، فالأصل ماذا؟ الصحة. وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر.
بالنسبة إلى قوله وجب عدم الاشتراط خلاصات الصحة من الأصول العملية،
إيه؟
زين، الأصول العملية ما تفيد أو تفيد
غيرها. أحسنت،
تفيد هذا يعني فقط.
ولهذا نحن نشك، نحن نشك هل يشترط أم لا يشترط؟ الأصل عدم، الأصل عدم. قال: ووجه التعيين، ووجه التعيين، مفروض وجه التعين، وإلا يكون هنا يقول شنو؟ بتعيينه. هنا في الأول قال بتعينه، لأن أكو فرق بين التعين والتعيين. فهنا قال: ووجه التعيين، ووجه التعيين يعني كون الإيجاب مقدما والقبول مؤخرا. الشك في ترتب الحكم، أننا نشك هل يترتب الحكم إذا حصل التقدم أم لا. قال: ووجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره، أي تأخر الإيجاب، ومخالفته للأصل.
صار أصل في صالح.
نعم، فالأصل هنا الاستصحاب، أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه، على ترتب شنو؟ الإيجاب، لكون القبول رضا بالإيجاب، لأنه رضا به، لأنه رضى به. ومنه يظهر وجه الحسن أو الحسن، ومنه يظهر وجه الحسن، أي ومن هذه الوجوه المذكورة من الشك في ترتب الحكم مع تأخر الإيجاب، ومن استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، ومن ترتب القبول على الإيجاب لكونه رضا به يظهر وجه حسن تقدم الإيجاب على القبول في قول المصنف رحمه الله. ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت، هنا محل الخلاف عندما يقول اشتريت والحال لا إيجاب، كما ذكر أو ابتعت. ابتعت عن شنو؟ اشتريت يعني، أو تملكت إلى آخر، لا بقبلت وشبه. وإن إضافة وإن أضاف إليه باقي الأركان. لماذا؟ قال لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع اللي هو قبلت يعني. ويشترط في المتعاقدين يعني البائع المشتري الكمال برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد. طيب أنا لما نقول كمال يعني عاقل بالغ رشيد، فعندما نقول بالغ أخرجنا ماذا؟
الصبي.
عندما نقول عاقل أخرجنا المجنون، عندما نقول رشيد أخرجنا السفيه، لأن السفيه والمجنون والصبي مما يحجر على مالهم. قال والاختيار الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه، إلا إذا رضى المكره بعد أن زال الإكراه، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. يعني المكراه بقوله بعت قاصد إلى اللفظ بمعنى الإنشاء دون مدلوله الأصلي، دون مدلول الأصلي، وهو كونه مرادا له، لأن المكراه حين البيع يقصد إنشاء البيع وإيجاده في الخارج لفظا، لا أنه قد وقع منه وعن رضاه، لأن الإيجاب في حقيقته وواقعه إنما ينم عن الرضا. أما إذا كان الإكراه بالنسبة للموجب أو بالنسبة للقابل فإن هذا لم يتخطى التلفظ فقط، لو سألته عن مقصوده لقال لك لا أنا في الحقيقة الواقع لا أريد أن أبيع لك أنا مكره. يعني ماذا؟ يعني لا يريد أن يترتب الأثر من البيع وهو النقل والانتقال، لكن أجرى هذه اللفظة التي تدل على الإيجاب مثلا ولكن عن إكراه. قال وإنما منع عدم الرضا فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضول حيث انتفى القصد إليه من مالكه. عقد الفضول ليش باطل؟ يقولوا لأن ما في قصد من المالك، بخلاف لو كان وكيل، لو كان وكيل عن البائع فالقصد قصده قصد البائع وفعله فعل البائع. قال حيث انتفى القصد إليه من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، فلما لحقته إجازة المالك أثرت ولا تعتبر مقارنته للعقد للأصل. مو باعتبار الأصل يعني، وهذا كأنما أراد أن يدفع وهما حاصله أنه يلزم المقارنة بين الرضا والعقد، يقول لا، يقول هذا وهم. جوابه أن لزوم المقارنة بين الرضا والعقد منفي بالأصل، وهو عدم اشتراط المقارنة بين الرضا والعقد في العقود، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي، هذا من الأصل مسلوب. ليش؟ لأنه ليس له الأهلية أصلاً، في إنشاء العقد، بينما ذاك المكره عنده الأهلية في الإنشاء غاية ما في الأمر لم يكن قاصدا لترتب أثره بينه وبين البائع. قال فلا فلا تجبره إجازة الولي، يعني لا تجبر يعني ما تصحح إجازة الولي ذلك العقد الذي أنشئ من الصبي. ليش؟ يقول لأن العقد من أصله منفي، من الأصل مسلوب، بخلاف الفضولي وبخلاف المكره. الفضولي والمكره إذا تعقبته الإجازة صح كلاهما. نعم. ولا رضاه، قال فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه. ليش؟ لكونه مسلوب العبارة. قال والقصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى. يعني كيف؟ يعني واحد حلمان قال لواحد بعتك سيارتي بمئة دينار، قال قبل، توقع عليه وكل شيء وراح. بعدين قال تعال شو أخذت سارقة والله اشتريتها ودفعت لنا المبلغ. قال له هذه يوم تكلم ياك كان نايم مسكين حلمان. فهنا العقد باطل. ليش باطل؟ يقولون لعدم وجود القاصد، ما كان قاصد. أو النائم الهازل مثلا أو الساهي مثلا. قال وإن لحقته الإجازة، حتى لو لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، بخلاف المكره. المكره قاصد لإنشاء اللفظ غاية ما في الأمر أنه غير قاصد لترتب الآثار. واضح لو لا؟ وربما أشكل الفرق في الهازل، في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ، لأن الهازل عند قصد إلى اللفظ
ملتفت
من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. فإن الظاهر من معناه، أي من معنى الإكراه يعني، حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها، أي في حكم النفس من مال أو ولد أو أخ في الدين أو إلى غير ذلك، مع حضور عقله وتميزه أو تمييزه. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا، يعني على رضا من؟ على رضا المكره، مع وقوعه، مع وقوع الإكراه بغير حق. ومن ثم جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فهو يبيع مكره على البيع فيصح بيعه لأن الحاكم أجبره على ذلك، ونفقت واجب النفقة يكره على الإنفاق مو كيفه، وتقويم العبد على معتق نصيبه أيضا، تقويم العبد على المعتق نصيبه منه، أي نصيبه من العبد، وفكه من الرق ليرث. يعني لو فرضنا اثنين مشتركين في شنو؟ في عبد، فواحد منهم أعتق، أعتق نصفه، الثاني يجبر على شنو؟
بيع،
على البيع. حتى يكون مو يجبر على البيع، وإنما تسري الحرية. فمن يكون ضامنا؟ المعتق الذي يعتق النصف. صار واضح ولا؟ قال وفكه من الرق ليرث، وإذا أسلم عبد الكافر أو اشتراه وسوغناه أو اشترى المصحف وبيع الحيوان، إذا امتنع مالكه من القيام يحق نفقته. قال والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، مراضي بيع هذا يريد يحتكره، لا يجبر على بيعه. والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه ونحو ذلك. ويشترط في اللزوم الملك أو الملك أرجح، لأن الملك لا يكون إلا لله، والملك يكون لله ولغيره. قال لكل من البائع والمشتري لا ينقله من العوض، لما ينقله من العوض. قال ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك، فبدونه يعني بدون أن يكون مالكا للعين أو المثمن أو مجاز في أن يبيع يقع العقد موقوفا على إجازة المالك، لا باطلا من أصله على أشهر القولين، وهذا هو الفضولي. وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد. أكو بحث حول الإجازة عند العلماء، منهم من قال أن الإجازة كاشفة، ومنهم من قال أن الإجازة ناقلة. يعني كيف؟ إذا قلنا أن الإجازة كاشفة أي كشفت على أن النقل والانتقال حصل من حين العقد، وإذا قلنا بأنها ناقلة فالنقل والانتقال حصل بعد الإجازة مباشرة، يعني ما حصل نقل وانتقال سابق. وأكو فائدة في ذلك، الفائدة في النماء. من يقول بأن الإجازة ناقلة فالنماء ما بين العقد والإجازة يكون لمن؟ للبائع، للمالك، مو صحيح؟ وإذا قلنا كاشفة فالنماء يكون لمن؟
للمشتري.
واضح ولا؟ قال كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقل له من حينها، لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة إلا رضا المالك. فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الأمر، قوله أوفوا بالعقود، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الآخر. ووجه الثاني توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب، وتظهر الفائدة في النماء. فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، ونماء الثمن المعين للبائع. ولو جعلناها ناقلة فهي للمالك المجيز، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، يعني يلزم بالعقد الإجازة. وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجميع صح أيضا، وإن أجاز أحدها أحدهما. فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صح وما قبله. والفرق أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري، فتصح العقود المتأخرة عنه وتبطل السابقة لعدم الإجازة. وإجازة الثمن توجب انتقائه، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.